الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في سماحة الإسلام سماحة الإسلام ليست خاضعة للإدعاء والتزويق سماحة الإسلام ليست قولا نظريا يستعصي على التطبيق سماحة الإسلام ليست بريقا إعلاميا دعائيا سماحة الإسلام ليست هي مبادئ لا تعرف أساليب الكيلة بمكيالين سماحة الإسلام قول وعمل واقع معاش آيات قرآنية تتلى أحاديث نبوية تروى سيرة ثابتة تنقل إلينا أخبارها الصحيحة الصادقة الموثقة جيلا من بعد جيل سماحة الإسلام منهج رباني وسط سماحة الإسلام حديقة خضراء رياض غناء تمد ظلالها على البشر جميعا مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم ولغاتهم بل وحتى دينهم سماحة الإسلام هذا بإذن الله عز وجل ما سنبينه في حلقات متنوعة ومتعددة حول شرح كتاب فضيلة الدكتور عمر ابن عبد العزيز كتاب سماحة الإسلام يسرنا جميعا ويسعدنا أن نضيف فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الدكتور مرحبا بكم دكتور فضيلة الدكتور في هذا الموضوع المهم يعني لا نقصد أن يعني نتحدث مع المسلمين وحسب بل نريد أيضا أن نشارك غير المسلمين لأننا مسلمين نحب ديننا كثيرا وكذلك نتمنى الخير لغيرنا هذه السعادة التي نحن فيها نتمناها لغيرنا فأعتقد أنه من المغالطات أن أحكم على إنسان أو على دين وأنا لا أعرفه ولا أدري ما هو وحتى أحكم على شخص فنقول لغير المسلمين هلموا إلينا واسمعوا إذن منا كما سمعتم عنا واعلموا أن البشرية كلها أستاذ وتلميذ فإن كنت أستاذا في مجال فأنت تلميذ في غيره ولا شك والتلميذ لا يعرف خطأ أستاذه إلا إذا استمع إلى غيره فهلما جميعا إلينا وأن غاية كل منصف أن يصل إلى الحق والصواب أهلا بكم مجددا فضيلة الدكتور في قناتكم المباركة قناة الحكمة بعد عودتها بثوبها القشيب أهلا وسهلا
بكم أهلا مرحبا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين
الله يبارك دكتورنا الفاضل كتاب سماحة الإسلام بعدما ألفت كتبا عديدة لماذا في هذا التوقيت الذي ألفت فيه هذا الكتاب ما سبب تأليفكم لهذا الكتاب بالذات
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فحياكم الله جميعا وبياكم وحيا الله جميع المشاهدين بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابي سماحة الإسلام جزء من كل من رسالة العالمية الدكتوراه هذه الدكتوراه التي حصلت عليها سنة 1991 ميلادية كانت بعنوان التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام دراسة مقارنة اخترت هذا الموضوع في وقت رأيت فيه هجوما على الإسلام واتهاما له بالتعصب والإرهاب، ورأيت طلائع من الهجوم ضد الإسلام وسماحة الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فأردت كمسلم أحترم ديني أن أتصدى لهذه الهجمة الشرسة وأن أرد عليها وأن أقلم أظفارها. ورأيت في هذه الدراسة ما أسعدني بديني وما جعلني أزداد إيمانا على إيمان ويقينا على يقين، فأحمد الله جل وعلا أن جعلنا مسلمين، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كنت أقرأ الشبهة التي يروج لها أعداء الإسلام ثم أرد عليها وأكر عليها، فكنت أعجب حين أجد فرصة في هجمته على الإسلام أن تستبين معالم هذا الدين وأن تظهر سماحة هذا الإسلام، كما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فكانت هجمتهم هذه على الإسلام سببا في إظهار عظمة هذا الدين ومحاسنه وسماحته، وازداد الإنسان بذلك فخرا بدينه وسعادة بدراسته. كما قيل لأحد العلماء: ما وجه سعادتك؟ قال: في حجة تتبختر اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. فكذا كان كتابي، وكذا كانت الفكرة التي بنيت عليها تأليف هذا الكتاب حين كان جزءا من الرسالة، وذكرت الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع، ثم شاء الله عز وجل أن يصدر هذا الكتاب سماحة الإسلام.
نعم، طبعا يسرنا جدا أن نستقبل استفسارات المشاهدين واقتراحاتهم وكذلك مداخلاتهم على هاتف البرنامج الذي يظهر بإذن الله عز وجل على الشاشة. فضيلة الدكتور، هل تأذن بارك الله فيك أن نتكلم عن الكتاب جزء جزء على سبيل التفصيل، أم نجعل هذه الحلقة إجمالية تعريفية بالموضوع أو بالحلقات التي سنتكلم فيها تباعا بإذن الله عز وجل؟
دائما وأبدا في الناحية العلمية والأكاديمية يكون التمهيد مستوعبا للكتاب، فهذه حلقة تعد مقدمة أو تمهيدا، فلتكن فيها النظرة حول هذا الكتاب وما يدور فيه أو حول موضوعاته.
نعم شيخنا، قسمتم كتابكم إلى 3 فصول. الفصل الأول ذكرتم فيه سماحة الإسلام بين النظرية والتطبيق من خلال 3 مباحث. المبحث الأول: سماحة الإسلام في القرآن والسنة. الثاني: سماحة الإسلام في واقع المسلمين. الثالث: سماحة الإسلام مع غير المسلمين. ثم ذكرتم أن دستور العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم مبني على القسط والبر للناس جميعا، ما لم يكونوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا بديننا، ما لم يحاربوا دعاتنا ويقفوا في وجوهنا. ثم ذكرتم شبهات حول التسامح الإسلامي في الجزء الثاني، الفصل الثاني. ذكرتم الجهاد وصور الجهاد، يعني نتكلم عن السماحة، فهل الجهاد من السماحة مثلا؟ فذكرتم الجهاد وآداب القتال عندنا كمسلمين لو قاتلنا. وفي المبحث الثاني ذكرتم الفتوحات الإسلامية وإشكالية الفتح الإسلامي ولماذا المسلمون يريدون أن يفتحون البلدان. وفي المبحث الثالث في الفصل الثاني ذكرتم الشبهة المعروفة ويرددها البعيد والقريب الذي لا يعرف حقيقة الدين: هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ شبهة كثيرة. طب لما هو لم ينتشر بحد السيف؟ لماذا حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيف؟ ثم ذكرتم مقارنة سريعة بين انتشار الإسلام وبين غيره من الديانات ولا أقول الشرائح. الفصل الأخير ذكرتم بارك الله فيكم شبهات عامة حول التسامح الإسلامي، منها الجزية والرق والحدود والتعزيرات، وأفضتم الحديث في ظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة والاتهام. نبدأ على سبيل الإجمال المبحث الأول، وذكرتم نظرة الإسلام للنفس البشرية، بارك الله فيك.
نعم، نظرة الإسلام للنفس البشرية. إسلامنا العظيم نظر إلى الإنسان نظرة وسطية جمعت بين الثبات والمرونة وبين الواقعية والمثالية، فلم ينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه ملك متجرد من الشهوات معصوم من الأخطاء لا يقع في السيئات، ولم ينظر إليه نظرة متدنية على أنه شيطان أو حيوان، لا، بل لهذا الإنسان مكانته وله كرامته، فالله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم الإلهي وهذا التفضيل للإنسان يجعله بين الواقعية والمثالية، فنحن في نظرة الإسلام الوسطية، وكذا منهج الإسلام كله قام على هذه الوسطية، حتى إن الله عز وجل وصف هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من منطلق هذه النظرة وهذه الوسطية دعانا الإسلام لأن نكون في هذا المنهج الوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن التعصب والتسيب، عن الشطط والبخس والجور والوكس، إنما هي الوسطية التي تظل مع الإنسان في واقعيته حين يخطئ فتأخذ بيده، حين يعصي فيتوب الله عز وجل عليه، إلى أن تترقى به إلى سماء المثالية فيحلق في سماء المثالية كأنه بعض الملائكة وإن لم يكن ملكا. والله جل وعلا حين يصف صنفا راقيا من الناس يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تأمل آيات تصف المتقين صنف راقي من البشر فتجعلهم بين الواقعية والمثالية، واقعية تتمثل في والكاظمين الغيظ، هذا ممكن لكن يترقى به من الكظم الغيظ إلى والعافين عن الناس، يعفو عمن ظلمهم ثم هو يحسن إلى من أساء إليه والله يحب المحسنين. حتى ورد في هذا المعنى لمن عاشوا بهذا القرآن وتدبروه، أن واحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وله غلامه يصب له الماء بالإبريق، فوقع الإبريق على رأسه فشجه شجة واضحة، فنظر إليه مختاظا فذكره الغلام بقول الملك العلام والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، فتابع والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، فأردف بقية الآية والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله.
نعم شيخنا، اذهب فأنت حر لوجه الله، أخذ هذه الكلمة الجميلة من هذا الرجل العابد ونتكلم عن الرق، اتفقنا نتكلم عن الكتاب على سبيل الإجمال.
نعم،
الإسلام يقر الرق، فهل هذا من سماحة الإسلام؟
طيب، وإن كانت نقلة كبيرة يا أستاذ مدحت،
احنا اتفقنا شيخنا لكن نتنقل في الكتاب.
طيب،
كأنه حديقة غناء ورياض خضراء نتنقل فيها جميعا.
بورك فيك
وفيكم بارك.
هل من سماحة الإسلام أن يقر الرق؟ الرق موجود في القرآن الكريم في مثل أو ما ملكت أيمانكم، لكن جاء الإسلام لفتح منافذ العتق،
يعني دكتورنا،
ولسد أبواب الرق.
يعني الإسلام هو الذي ابتدع الرق أم كان معروفا في الأمم السابقة؟
هذا نعم، أريد أن أقول جاء الإسلام والرق سائد في كل الأمم وفي كل البلاد بدرجة يحكيها التاريخ، أن عدد الأرقاء كانوا أكثر من الأحرار. جاء الإسلام والدنيا على هذا الحال، نظام اجتماعي سائد، بل ومرتبط بالنظام الاقتصادي أيضا، فلما جاء الإسلام أراد أن يحارب تلك الظاهرة ولكن بأسلوب التدرج، فإذا بمنافذ الرق كثيرة جدا عن طريق القرصنة وعن طريق الإرث وعن طريق السبي وعن طريق من لم يستطع سداد دينه وهكذا وهكذا.
أنا أستطيع دكتور أن نقول أن الإسلام لم يقر الرق إلا في طريقة واحدة هي نفسها تؤدي على الانتهاء،
مع مرور الوقت إلى الانتهاء.
نعم.
منع الإسلام كل هذه المنافذ وحرمها وأبقى هذه النافذة التي تنتهي بمرور الوقت، وبالفعل مع مرور الوقت وجدنا الرق ينتهي ويتلاشى من المجتمع، أهم إلا أن يكون قد تبقى بصورة نادرة لا تكاد تذكر.
شيخنا، هل يعرف تعرف أمة من الأمم من قبل كان لم يكن فيها الرق قبل الإسلام؟
لا.
نعم.
لم يعرف هذا في التاريخ على مستوى الأمم، فقد كان الرق موجودا في الأمم كلها، بل كان موجودا في الرسالات السابقة أيضا.
طب هل هناك رق الآن موجود في العالم غير الذي يتكلم عنه الإسلام؟
إنما هو الرق الأبيض.
نعم.
هذا الذي انتشر في الدنيا حين هاجم الغرب إسلامنا أنه أقر شيئا من الرق، وهو الذي فتح منافذ العتق. كان الرق سائدا في أوروبا في عصورها المظلمة، بل وفي عصورها المتحضرة بصور مختلفة ومتباينة، فما التفرقة بين السود والبيض إلا مظهر من مظاهر الرق، وما استغلال المرأة وجعلها كلأ مباحا للرجل باسم الحرية إلا مظهر من مظاهر الرق، وهناك ينتشر الاغتصاب وينتشر الزنا ويقع الظلم على المرأة ويقع على الرجل وما هو إلا بعض مظاهر الرق.
عفوا دكتور، نستقبل الاتصال من أحد المشاهدين الكرام.
تفضل.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا أستاذ نبيل؟ تفضل.
أكلم الدكتور عمر صح؟
تفضل، معك الدكتور عمر.
معلش، احنا دايما احنا سعداء جدا بان الدكتور عمر النهارده في البرنامج، ويعني من فضل الله تبارك وتعالى يعني احنا سعداء في التوفيق من ربنا. وفق الاخ وسام الحمد لله رب العالمين في ان هو يعني ياتي بالكوكبه ديت، والدكتور عمر بن عيسى في ظل هذه الظروف يعني بالنسبه للتحديات القائمه على الساحه، بالنسبه للشبهات التي تلقى على المسلمين في كل يعني حب وصوب، والحمد لله رب العالمين يعني ان احنا ندعو الله تبارك وتعالى ان يكون هذا البرنامج يعني نبراسا، ويكون الدكتور موفق فيه وهو خير من يتحدث في هذا الكلام.
جزاك الله خيرا.
وطبعا يعني ندعو الله تبارك وتعالى ان يكون هذا يعني احنا طبعا بظهر وحشنا من زمان ما شفناهوش على القناه، ولكن يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى ان احنا رايناه النهارده، ربنا تبارك وتعالى يسدد خطاه ويجعله يعني موضحا جيدا لهذه الامور التي يعني يحتاج اليها كل مسلم في هذا الوقت.
ان شاء الله يا استاذ نبيل ستجد ما تقر به عينك ان شاء الله عز وجل في من متابعه هذا البرنامج.
الرد على الشبهات يعني فضلي تبارك تعالى.
ماشي يا استاذ نبيل، شكرا الله لك. شكرا الله لك.
جزاك الله خير.
فضلت الدكتور، نرجع سريعا الى نماذج من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة اصحابه الكرام
عليه الصلاة والسلام. الاسلام الذي هو دين السماحة تجسمت هذه السماحة في النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فما السماحة إلا مظهر من مظاهر الخلق العظيم الذي تجسد في النبي
صلى الله عليه وسلم
حين أثنى عليه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان هذا الخلق كما بينته السيدة عائشة
رضي الله
عنها وأرضاها حين سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن، فتجسدت أخلاق القرآن بما فيها هذه السماحة والرحمة والعفو والصفح والعدل والإحسان في النبي عليه الصلاة والسلام الذي تربى بتربية القرآن وعاشها واقعا عمليا، ثم هو صلى الله عليه وسلم بدوره لقنها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا جيلا قرآنيا فريدا. كانوا قرآنيين، كانوا قرآنا يمشي بين الناس. نعم، كما يحلو لي أن أقول لقد ربى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ورب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورب أصحابه ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربي بهم العالمين. فجاءت رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة كما شخصها القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولك أن تعتبر هذا بمثابة التقدمة لسؤالكم حول سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك السماحة التي يمكن أن نجملها أيضا بأن نقول سماحة كانت قبل النبوة، وكانت بعد النبوة. سماحة كانت مع العدو ومع الصديق. سماحته صلى الله عليه وسلم التي بدت واضحة في حياته للقاصي والداني متمثلة.
لو نأخذ بعض المواقف بارك الله فيك السريع، لأن احنا البرنامج بإذن الله عز وجل حلقاته كثيرة. نعم. ومتعددة. ولو تكلمنا عن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أظن لن تكفينا مئات بل آلاف الحلقات.
ده صحيح.
فبارك الله فيك، لو ذكرنا يعني نموذج سريع لسماحته صلى الله عليه وسلم أو صورة من صور سماحته صلى الله عليه وسلم.
هذا النموذج الخاص أو النموذج العام مرة ثبت في سنته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في غزوة من الغزوات وجاء وقت يستظلون تحت الشجر، وعلق صلى الله عليه وسلم سيفه بشجرة ثم نام، فإذا بواحد من أعدائه يتسلل ويمسك بسيف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له بصوت يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق: الله. فارتاع الرجل وسقط السيف من يده، فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للرجل: وأنت من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ.
صلى الله
فعفى صلى الله عليه وسلم عنه.
نعم.
والموقف العام المشهور في فتح مكة.
وكيف نأخذ بعض الاتصال من حمل النبي صلى الله عليه وسلم للسيف، يعني نتكلم عليه، هل حامل النبي صلى الله عليه وسلم السيف ولماذا حمل السيف؟ طبعا فضلتك كما اتفقنا نتنقل في الكتاب من باب إلى باب ومن فصل إلى فصل بعد الاتصال من أخينا الكريم. تفضل.
أسمع.
تفضل يا أستاذ وليد.
أنا بسمع قبل ما يقول.
تفضل يا أستاذ وليد.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
اكلم دكتور عمر؟
معك. تفضل.
ازيك يا دكتور عمر؟
حياك الله وياك.
انه يحبك في الله.
احبك الله الذي احترمك.
والله احنا من الهرم ومشتاقين لك جدا، يعني كنا نعرف نسمعك كتير جدا هنا، لكن في الفترة الأخيرة يعني بارك الله فيك يعني وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين.
تفضل يا أستاذ وليد. هل عند حضرتك سؤال معين في موضوع سماحة الإسلام أو استفسار أو اقتراح معين للحلقات، أو هل في أمر معين تحب تقترح علينا نتكلم فيه بإذن الله عز وجل؟
ماشي. والله أنا اتصالي ده ما هو إلي غير أني أسمع صوت دكتور عمر يعني، وإنه وحبك الله.
حبك الله الذي احترمك.
بارك الله فيك أستاذ وليد. بارك الله فيك. نرجع فضلت الدكتور إلى مسألة حمل النبي للسيف صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
موضوع كبير وفي كل مكان يذكر، وال في الجرائد وفي الانترنت ان الاسلام انتشر بالسيف، فما حقيقة هذا الامر؟
شفنا لا كنت طوافا،
نريد حقائق.
نعم.
حقائق وردا ومقارنة بين انتشار الاسلام وانتشار غيره من الديانات في هذا الامر.
نعم. احسنت. من المعلوم ان هذا الدين دعوة، وكل دعوة لابد لها من قوة تحافظ عليها وتحميها. ولو رحنا ننظر بمنظور من الدين إلى الدولة، قلنا أي دولة محترمة لابد لها من جيش يذود عن حياضها ويدافع عن أرضها ويحافظ على الأرض والعرض.
محترم على كيانها الدولي متكامل.
نعم.
نعم.
لكن إذا بقيت بغير هذه،
أصل الاحترام قد يفهم بطريقة عند المشاهد الكريم، قد يفهم أن الاحترام هو الذي يسكت ولا يعني
يرتب. يعني أنا أردت نقول إذا لم تكن ذليلة، إذا لم تكن مهانة. نعم. إذا قدرت للأمور تقديراتها.
نعم دكتور.
هذه الدولة لابد لها من جيش.
نعم.
الدعوة، أي دعوة في الدنيا لابد لها من قوة.
نعم.
تساندها وتحميها، تقلم أظفار الظالمين والطغاة. وأعود قبل هذا الاسترسال إلى أن الإسلام بدأ في مكة 13 عاما في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دون أن يرفع سيفا، دون أن يقاتل.
صلى الله عليه
يدعو إلى الله بسماحة الإسلام، ولكن يضطهد وينكل بأتباعه ثم يهاجر عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نكمل هذا الأمر بعد سماحة الإسلام. الله يحفظك دكتور.
لا بأس،
تفضل.
لا في الصلاة،
تفضل المتصل، تفضل.
ألو.
أيوة السلام عليكم يا أم عبد الله، تفضلي.
ألو.
أيوة السلام عليكم يا أم عبد الملك، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت بس عايز أسأل الدكتور عمر عن كتاب كان هو أصلا رسالة الدكتوراه لحضرته، يعني كان الكتاب اسمه اللي هو يعني هو الثلاث
هو بارك الله فيك دي. هو بارك الله فيك يا اختنا الكريمه، ما نتكلم عنه باذن الله عز وجل. هو الثلاث
أيوة اجزاء. طب ممكن بس اقول على حضرتك حاجه، انا الكتاب اللي هو بتاع التسامح هو اسمه التسامح والتعصب بين اليهوديه والمسيحيه والاسلام.
نعم.
هو الجزء الاولاني بتاع اليهوديه انا مش لاقيه خالص ودورت عليه كتير، فممكن الدكتور يقول لي ممكن الاقي فين عشان اجيبه؟
إن شاء الله بإذن الله يكفيك ما تعرفي من حقائق في سماحة الإسلام بإذن الله عز وجل، فسيكفيك أن تعرفي البقية عندما تطلعين بإذن الله عز وجل على حقيقة هذا الدين العظيم وما فيه من تسامح وما فيه من إنصاف، فبإذن الله عز وجل هذا سيكون كافي لك بإذن الله عز وجل. نرجع لموضوعنا يا فضيلة الدكتور، هل الإسلام انتشر بحد السيف؟
كنا نقول قبل هذا الاتصال مضت 13 سنة في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويضطهد إلى أن هاجر، وليته حين هاجر وترك المجال لأهل مكة تركوه، بل أرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين في المدينة وأن يؤلبوا عليهم اليهود وأن يؤلبوا عليهم جموع المشركين في الجزيرة العربية. هنا تدخلت إرادة الله لحماية هذا الدين وللحفاظ عليه، فإن الله عز وجل عزيز لا يغلب ويغار على دينه، فأنزل قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كانت هذه الآية أول ما نزل في قضية الجهاد، إذن بالجهاد مع ذكر أسبابه وحيثياته. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا لدفع الظلم، فإن الله عز وجل لا يرضى عن الظلم أبدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون. ومن هنا أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام وللصحابة لكل المؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يردوا العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
طب أين السماحة في هذا الأمر؟
أين السماحة؟
لو اعتدى علي واعتديت عليه بمثل ما اعتدى علي، أين توجد السماحة؟
أقول لك حرب الإسلام بما فيها من أخلاق هي السماحة.
نعم.
وليس من السماحة في شيء أن يهان الإنسان وأن تسلب أرضه وأن ينتهك عرضه وأن يداس دينه وتداس مقدساته دون أن يدافع عن نفسه ودون أن يذود عن دعوته ويقال هذه سماحة. هذه ليست سماحة، هذه ذلة. هذه مهانة يأباها الله عز وجل، الذي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
طيب شيخنا بارك الله فيك، كذلك لو تكلمنا عن مسألة انتشار الإسلام، أمامنا بلاد كثيرة جدا، إندونيسيا والصين، بلاد متعددة لم يفتحها إلا التجار،
كأنك تريد
وأدابهم،
كأنك تريد أن تقول عن الفتوحات الإسلامية وهي مرتبطة بقضية انتشار الإسلام بالسيف. هذه كأنها من باب الرد، وفيها جزئيتان الفتوحات والرد على هذه الشبهة. قل الإسلام الذي انتشر في ربوع الأرض، ومنها على سبيل المثال منطقة آسيا، قارة آسيا، والتي فيها جل المسلمين وفيها أكبر بلاد مسلمة، إندونيسيا وباكستان، بنغلاديش، الهند، كل هذه البلاد لا يذكر التاريخ أن جنديا مسلما واحدا دخلها. إنما دخلها الإسلام بسماحته وبأخلاق تجاره وبأمانتهم وبسلوكهم وبأخلاقهم انتشر الإسلام في آسيا.
والذي يدخل الإسلام اليوم مع ضعف المسلمين ويعني كل
هناك مثل غريب جدا معروف في التاريخ. المعروف تاريخيا أن الدولة الغالبة
طب
تسيطر.
نأخذ تليفون الأخ الفاضل أبو حفص وبعدين نرجع لفضلتك بإذن الله. تفضل يا أخونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
معك عمر الحنبلي.
أهلا بك شيخ عمر، كيف الأحوال؟
بداية أهني الأمة الإسلامية جميعا بعودة هذه القناة الفتية العملاقة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما منارة عالية خفاقة تنير سماء التوحيد، تنوير سماء الفضائيات بالتوحيد الخالص الصافي من البدايات والشركيات. ثم أهني الدكتور مدحت أبو داب بإطلالته الذي يظهر فيها الأول مرة على شاشة الحكمة بجوار شيخنا وأستاذنا ذلكم العلم الأشم والخطيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز، ونبارك له أيضا على كتاب سماحة الإسلام الذي خرج باللغة الإنجليزية.
بارك الله فيك يا أخ عمر، جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة، بارك الله فيك. طبعا الأخ الفاضل الأخ عمر تكلم عن خروج الكتاب باللغة الإنجليزية، ودي أطلع المشاهد على من شارك في الكتاب باللغة الإنجليزية، بل الكثير من الناس الأعاجم قالوا بعد اطلاعنا على الكتاب والله لو لم نكن مسلمين لعلنا إسلامنا في التو. شارك في الترجمة الدكتورة نانسي عويس والأخت الفاضلة هيذر شو الأمريكية، والأستاذ مارتن كلارك هنديس البريطاني، والأستاذ جيمس جري الأمريكي، وراجع الترجمة الدكتور عبد الرحمن دمشقية، وكذلك الدكتور جعفر شيخ إدريس. نرجع سريعا لموضوع السيف شيخنا، تفضل.
كنت أذكر لك ظاهرة غريبة أن الدولة الغالبة تحاول أن تفرض دينها على الدولة المغلوبة.
نعم.
وفي التاريخ دخل التتار بلاد الإسلام وأزالوا عاصمة الإسلام متمثلة في بغداد، وكانت الهجمة التترية هجمة شرسة لأبعد حد، لدرجة أن المؤرخين لم يستطيعوا أن يكتبوا هذه المأساة، إنما كتبوا منها أشياء بسيطة قشورا، حين قالوا احمر نهر الفرات من دماء المسلمين واسود من مداد المسلمين حين ألقي بمكتبة بغداد العامرة في النهر، فسود النهر من مداد المسلمين. بعد هذه السيطرة وبعد هذه الهجمة التترية الشرسة بدأ التتر يتعرفون على الإسلام بأخلاقه بعظمته بسماحته، فإذا بهم وهم الدولة الغالبة
والقوية
يدخلون في دين الله أفواجا، أي بلغة التاريخ يدخلون في دين الدولة المغلوبة. هل هذا هو الإسلام الذي انتشر بالسيف؟ وهل المسلمون الذين يدخلون الإسلام الآن في أوروبا وفي أمريكا يوميا وبالعشرات، ولا أبالغ إذا قلت بالمئات، هل هؤلاء يدخلون الإسلام بقوة السيف؟ وهل المسلمين الآن ومنذ فترة ليست بالقصيرة هل لهم سيف؟ إن سيفهم قد كسر، ومع ذلك فالإسلام لا يزال ينتشر وينتصر بفضل الله عز وجل. فأي انتشار للإسلام بالسيف؟ هذا كحال الذي قال رمتني بدائها وانسلت، ولك أن تراجع التاريخ لتعرف كيف انتشرت الأديان الأخرى بالسيف وبالمكر وبالخداع وبالنساء وبغير ذلك مما لا يليق برسالة عظيمة أو محترمة.
يعني لو لم يكن هذا دين الله عز وجل لانتهى من فترة بعيدة جدا بالهجمات الكثيرة من هنا وهناك. الوقت شيخنا ينسحب سريعا من تحت الأقدام، بارك الله فيك. لو ذكرنا كلمة عن الحدود، يعني كثير من الناس حتى المسلمين للأسف الشديد يقولون إن إحنا عايزين تقيموا الشريعة الإسلامية وتحدوا السارق وتجلدوا الزاني، هذا ليس فيه سماح، فما رأي فضلتك في هذا الأمر؟
غريب أن ينظر إلى الإسلام من منظور الياء قبل الألف أو منظور السور دون أن ينظر إلى البناء. الإسلام بناء متكامل، والحدود فيه لا تعد إلا أن تكون سورا يحافظ على هذا البيت. إن الإسلام له عقيدة وله شريعة وله أخلاق وأحكام، ثم جاءت هذه الحدود تمثل جانبا منه لتأديب المجرم، لتقويم المعوج. لقد
ليست للتشفي ولكنها
عطلت هذه الحدود واستعيض عنها بأشياء أخرى، فهل أجدت؟ ولو رحنا نقول مثلا حد السرقة وفيه قطع يد السارق، لو أن سارقا دخل بيتا يريد أن يسطو على ما فيه واستيقظ صاحب البيت، ماذا يفعل اللص بصاحب البيت؟ سيقتله. ولو أن صاحب البيت تمكن من اللص ماذا سيفعل فيه؟ سيقتله. فإذا كان الإسلام يقول لا، هذا ليس حده القتل، وإنما فقط هذه يد أجرمت فلتقطع، وهذه اليد قبل أن تقطع لابد وأن تنال حقها كاملا. إننا لو قطعنا الأيدي دون أن نعطيها حقوقها نكون قد ظلمناها.
إن شاء الله سنتعرض لهذا الأمر تفصيليا بإذن الله عز وجل. إحنا أجملنا إجمال سريع، ولا يعني نستطيع أن ننهي البرنامج قبل الحديث عن المرأة والمشاكل التي تدور حول المرأة. هل المرأة مظلومة في الإسلام؟ هل المرأة مسألة الطلاق ومسألة الميراث ومسألة الشهادة والتعدد الزوجات مسائل كبيرة، وفضلتك ما شاء الله يعني تكلمت عنها بتفصيل وإسهاب، فلو في كلمة على سبيل الإجمال حول هذا الموضوع أقول لك شكرا ومقدرا.
ما عرفت الدنيا دينا يكرم المرأة كالإسلام. كرمها جنينا في بطن أمها، كرمها طفلة رضيعة وصغيرة وفتاة ومخطوبة وزوجة، كرمها أما وجدة، كرمها في كل مراحل حياتها وحافظ عليها وجعل لها سياجا يحافظ عليها من الضياع أو من الظلم، وشرع لها تشريعات جاء بها الإسلام في وقت كان ينظر للمرأة على أنها ليست إنسانا أو على أنها شيطان أو على أنها روح شريرة أو نجسة. الإسلام جعلها كالرجل سواء بسواء.
نأخذ هذه الكلمة شيخنا، وشكر الله عز وجل لك هذه الكلمات الجميلة، وإن شاء الله عز وجل نأنس كذلك بالمشاهدين الكرام باقتراحاتهم واستفساراتهم على هاتف البرنامج وعلى البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج بإذن الله عز وجل. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،